الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه لا يضل من استهداه ولا يحرم من استعطاه له الحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال وفي كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله النبي المصطفى والحبيب المجتبى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، كلام الله ووصيته لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، عطاء بن أبي رباح أحد أعلام التابعين قال عنه ابن جريج: قام 40 سنة في المسجد الحرام يصلي الليل ويطوف، أي في كل يوم وليلة. وذكر عن المغيرة ابن حكيم الصنعاني أنه سافر إلى مكة أكثر من 50 سفرا صائما محرما، وكان يكثر المقام بمكة حتى مات فيها. وتخيلوا ذلك السفر في ذلك الزمن كيف كان، وكيف يمكن أن نتصور تكراره 50 عاما. وقال ابن القيم في سياق ذكره لقول الحق جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له شوقا. ووثر عن ابن عباس وعن الحسن أنهم قال: يزورونه ويزورونه ثم لا يقضون منه وطرا، ويحجونه ويحجونه ولا يقضون منه وطرا. ذلك تصديق قول الحق سبحانه وتعالى في استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. هذه ومضات يسيرة 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 جدا من تعلق القلوب ببيت الله الحرام ومن تعظيم أهل الإيمان والإسلام للبيت الحرام وللبلد الحرام ولتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى كما أمر الحق جل وعلا. وقد جعل الله للبلد الحرام خصائص لكي تكون له كل هذه الفضائل وكل تلك الحرمة العظيمة، فقال جل وعلا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فهكذا نجد فئاما من الناس في شرق الأرض وغربها تخفق قلوبهم إلى البيت الحرام شوقا، وتذرف أعينهم إليه حنينا، وتستبق أقدامهم إليه سفرا، وتنفق لأجل ذلك أموالهم، وتضنى وتتعب أجسادهم، ولا يرون إلا أنهم في غاية سعادتهم وراحتهم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، جمع الله الأمن والرزق ليكون ذلك أوفق لتعلق القلوب بالله عز وجل، وأفرغ لطاعته، وأعون على عبادته، وأعظم فيما ينبغي أن يكون من تعظيم بيته طوافا وصلاة وتعظيما وتبجيلا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإذ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقيام الناس هنا أي صلاح معاشهم في أمر دينهم ودنياهم، فهي التي أي الكعبة والبيت الحرام بسببه وبما جعل الله في هذا البلد من الخصائص لأمة الإسلام قوة جذب ووحدة، قوة تعلق وارتباط، قوة إيمان وإسلام، قوة عبادة وطاعة، ثم فوق ذلك كله قوة لحفظ البلد الحرام في أمنه وفي رزقه الذي ساقه الله سبحانه وتعالى جل وعلا له. والخصيصة العظمى ومن دخله كان آمنا، وهذا كما قال أهل العلم خبر بمعنى الأمر، أي يجب أن يؤمن، فلا يعرض له أحد بسوء مهما كان، ويجب أن يؤمن فيقوم من كلف شأن البيت الحرام بحفظ أمنه وأمن من فيه وأمن الحرمات والشعائر والمقدسات، كل ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بالمعهود الذي كان غالبا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ويتخطف الناس من حولهم. ولما قال المشركون مقولتهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. والحق جل وعلا قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هكذا أرادت حكمة الله سبحانه وتعالى وشريعته، كما قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي اصطفى البلاد فحرمها وجعل فيها أول بيت وضع للناس، وهو الذي اختار فيها تلك العظمة والحرمة والفضيلة والخصائص الكثيرة. ومن هنا نستمع إلى قول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في سمع الزمان كله وفي امتداد الآفاق كلها في حديثه الصحيح الذي رواه الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا قد أذن الله لرسوله ولم يأذن لكم، وإن الله أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وهو الذي قال في خطبة حجة الوداع: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا مما ينبغي أن يكون معلوما لكل مؤمن ومسلم بالضرورة. ومن هنا جاء الوعيد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، أي الهم والعزم والنية، هو سبب لاستحقاق هذا الوعيد. فكيف بمن يقدم على الفعل والإساءة والأذى والجرم، سواء كان ذلك بتدنيس حرمة المقدسات أو بالاعتداء على أهل الإسلام من الحجاج والمعتمرين والمقيمين؟ حرمة المسلم في البلد الحرام معظمة، ولذا من يرد فيه بإلحاد، والإلحاد هو الميل، والمقصود الميل عن طاعة الله إلى معصيته، فكل معصية هي إلحاد في البيت الحرام، فكيف بالمعاصي التي تنال من حرمات الإسلام وحرمات المسلمين؟ إنها أعظم وأعظم وأخطر. ولذا قال أهل العلم: الميل من الحق للباطل يشمل كل إساءة مما يتعلق بالخلق ومما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهنا وقفات تاريخية ننتهي بها إلى واقع مهم خطير ينبغي أن يكون أولوية لكل مسلم ولكل دولة مسلمة ولكل حاكم مسلم. في عام 1317 من الهجرة كان الحدث الذي لا زال من أكثر صفحات التاريخ سوادا لمن قاموا به ولمن اعتدوا فيه، كان أبو طاهر القرمطي قادم مع من كان معه من أتباعه المجرمين الباطنيين الذين لا حظ لهم في الحقيقة بالإسلام. قدموا إلى مكة في موسم الحج ووافقوه قبل بدء شعائره، وكان بينه وبين بعض المسلمين نوع من المقاتلة، ثم كذب وفجر فأمن الناس وقال: ما جئنا إلا لحج وإنا لا نغدر. فلما سكن الناس وأذنوا له بدخول البيت غدر بهم وقتل المسلمين وهم محرمون وهم في حج بيت الله الحرام، وفر الناس إلى البيت وتعلقوا بأستار الكعبة فلم يغن عنهم ذلك شيئا. وقيل إن عدد من قتلوا من الحجاج ومن أهل مكة نحو 30,000، وخلعوا باب الكعبة وهتكوا أستارها وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، فتبعه أمير مكة من أهل قريش يستعطفه ليرد الحجر الأسود، فقتله وقتل أهله، وغاب الحجر الأسود مدة 22 عاما. وهنا يقول قائل: كما قال هؤلاء الفجرة الكفرة عندما كانوا يقتلون كانوا يقولون: ومن دخله كان آمنا، أفآمنون أنتم يا حنين؟ هكذا نصت كتب التاريخ والوقائع. وليس هذا فحسب، فإن تاريخ هؤلاء الباطنيين الذين يظهرون أنهم مسلمين وهم على غير ذلك، هؤلاء تاريخهم فيه كثير وكثير من العدوان على الإسلام وأهله وعلى الحرمات وعلى البيت الحرام، وذلك في صفحات التاريخ كثير يضيق المقام عن ذكره. فهم الذين مالؤوا النصارى وحالفوهم ليغزوا بلاد الشام التي اليوم نرى فيها ما نرى ونسمع فيها ما نسمع، واليوم يبدأ المجاهدون والأبطال في حلب معركة فك الحصار، ونحن في هذا المقام وهم يجاهدون ويدفعون أعداء الله المجتمعين من الأرثوذكس ومن الصفويين ومن الصليبيين ومن المتصهينين وكل أولئك المجتمعين، فاسألوا الله عز وجل لهم الثبات والنصر. وانظروا إلى ما فعلوه أيضا في بلاد مصر في زمن الفاطميين، والذهبي في تاريخه يذكر نسب ذلك الحاكم الفاطمي ثم يقول: العبيدي الفاطمي اليهودي بهذا النص ويحكم بما كانوا عليه من أمور الكفر والعياذ بالله. ولذا كان دور نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي دورا عظيما في درء هذه الفتن وإزالتها قبل أن يكون الفتح الذي كان من بعد ذلك في فتح بيت المقدس. فقد أزالوا الرفض الذي كان في بلاد مصر وأنهوا تلك الحكومات التي كانت تدعي إسلاما وهي تحارب الإسلام وتعين عليه وتعاون أعداءه. وكذلك فعل ابن العلقمي من بعد قرون متطاولة، فكان حليف التتار الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية في بغداد وقتلوا خليفة المسلمين وقتلوا في بغداد وحدها نحو 800,000 وقيل 1,000 و800,000 كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. قال: واستحر القتل بأهل بغداد 40 يوما حتى سالت من يزيب البيوت من دماء المسلمين وحتى وصلت نجيفهم إلى بلاد الشام. ومن بعد ذلك بقرون كان دور إسماعيل الصفوي المجرم والخلافة العثمانية على أسوار فيينا تفتح البلاد باسم الإسلام وعلى رحمة الإسلام وعدل الإسلام، وإذا به يخالف بتآمر مع الأوروبيين الصليبيين إلى بغداد فيحتلها، فتتوقف الجيوش العثمانية وتعود من مرة أخرى إلى بغداد لتحاربه وتخرجه منها، ويتوقف المد الإسلامي على أسوار فيينا إلى يومنا هذا. ذلك هو تاريخهم في حرب الإسلام والمسلمين وفي استهداف بيت الله الحرام. ولو جئنا اليوم إلى صفويي إيران فإننا سنجد تاريخا متسلسلا في حرب الإسلام وعلى الأخص في حرب هذه البلاد وفي بيت الله الحرام. كم مرة حاولوا تفجيرا، كم مرة حاولوا تدميرا، كم مرة قتلوا من المسلمين خلال أعوام عظيمة، مقتلة عظيمة كبيرة في أعوام متفرقة. واليوم يأتي أتباعهم المدعين مثلهم بحب آل البيت ليبعثوا صاروخا يستهدف بيت الله الحرام. أن لهم أن يدعوا الإسلام، وكيف يمكن أن يكون هذا الحدث يمر مرورا كأنما هو خبر عابر؟ إنه يستهدف قبلة المسلمين جميعا، إن هذا يكشف بشكل فاضح واضح أن العداء ليس دعاية وأنه لا يخص صورة أو شكلا، إنه في قلب الإسلام، في قلب بيت الله الحرام، في قلب كعبة بيت الله الحرام، في قلب مكة المكرمة، في قلب الحرمين الشريفين. وهذا لعمري أمر لا أحسب أن أمرا أخطر منه وأعظم، وهو يدلنا على أن رحى ما يفعله أولئك الصفيون في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن إنما يستهدف الإسلام في عقر داره وفي مناره وفي أساسه وفي أصوله وفي بلاده التي فيها الحرمين الشريفين. وذلك أمر لا بد أن يكون له ما له، ذلك أمر لا بد أن تستنفر له الأمة كلها، ولا بد أن تنخلع له قلوب المؤمنين وتعتصر ألما وحزنا. فلئن اعتصرت قلوبنا حزنا على الشام وما يجري فيه من سنوات متتابعات، وعلى العراق وهو أكثر في ذلك، وعلى فلسطين وهي أكثر في مدى الزمان، فإن بيت الله الحرام أعظم من كل هذه البلاد، وهي قبلة المسلمين ومرض الإسلام. فينبغي أن ندرك أن هذا العداء هو العداء الأول الصارخ الواضح الذي يستهدف الإسلام صراحة، ودعك من ادعاء الموت لهؤلاء أو لهؤلاء، يصيحون بالموت لأعداء الإسلام ويصبون الموت صبا فوق الإسلام والمسلمين في كل مكان. وهذا مما ينبغي أن ننتبه له، وأن ندرك أن الأساس المهم الذي يقع التنبيه عليه دائما هو أساس ينبغي أن نجعله أولا، وهو أساس العقيدة. فكل من انحرف عن الاعتقاد الصحيح وخرج عن مفهوم الإسلام بتوحيده ووحدانيته، توحيد لله جل وعلا فلا يعبد سواه، وتوحيد لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا معصوم متبوع سواه، من انحرف عن ذلك فلا تحسن به ظنا ولا ترجو منه خيرا، وكن منه على حذر، لأنه كما مر بنا في التاريخ قد ثبت أن هؤلاء يقصدون بالإسلام وأهله سوءا وشرا. أعاذنا الله وإياكم من شرهم، وحمى بلاد الإسلام والمسلمين من أذاهم، وحفظ الله الحرمين وبلاد الحرمين وأهل الحرمين وحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من عدوان المعتدين. ندرؤ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدائرة عليهم عاجلا غير أهلني يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى تعظيم حرمات الله والمحافظة على حرمات الله وعلى حرم الله. وهذا الذي أوجزته قليل قليل من كثير. وهنا أؤكد على الأمور الثلاثة: أن نصوص الشرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كافية لبيان العدو من الصديق، ولبيان من يشكل خطرا على الإسلام والمسلمين ممن يكون مع الإسلام والمسلمين. فالأمر ظاهر بين، والعقائد واضحة جلية، والتوحيد في كتاب الله واتباع سنة رسول الله ظاهر، وكل هذا قد خالفه أولئك الروافض الصفويون. هذا أمر. والأمر الثاني أن شواهد التاريخ أثبتت عدوانهم وكذب ادعائهم في نصرة الإسلام والمسلمين، وفجور ادعائهم أيضا في محاربة أعداء الإسلام. وثبت التاريخ أيضا بما فعلوه من ممالأة ومعاونة ومناصرة وموالاة لأعداء الإسلام، تارة مع الصليبيين، وتارة مع التتار، وتارة مع هؤلاء وهؤلاء. وثالثة، وهي الواقع اليوم القريب ليس البعيد، نراه اليوم في الشام، ورأيناه ونراه في العراق، وتجدد في بلاد اليمن اليوم. وهذا الذي ذكرت لكم سيرته في أول الأمر، المغيرة بن حكيم الصنعاني، يسافر من اليمن 50 مرة إلى بيت الله الحرام، واليوم بلد اليمن والإيمان يتحكم فيه أولئك الفجرة، فيرسلون بدل الحجاج والمعتمرين صواريخ مدمرة قاتلة. هذا يلزم بأمرين اثنين أحسب أنهما من واجبات الشرع وليس من الأمور التي يمكن أن يكون فيها موضع اجتهاد. الأول، وجوب التحالف الإسلامي والتعاون مع هذه البلاد بكل أمر إعلامي بكل الأمور إعلامية واقتصادية وسياسية وعسكرية، وأن نكون أمة واحدة ضد كل الأعداء وضد كل من يريد ببلاد الإسلام شرا وسوءا. والأمر الثاني، وهو بدهي، أن يكون هذا التحالف لحرب أعداء الإسلام، ومنهم وفي مقدمتهم المدعين للإسلام كذبا وزورا، قد قالوها بإعلان واضح، يريدون بيت الله الحرام لا ليعظموه بل ليفعلوا فيه ما فعله أسلافهم. وليعظموا ما يزعمون أنه حج لا بد أن يكون إلى بلادهم أو إلى مواطن كفرهم المجوسي السابق، وقد أعلن ذلك ظاهرا، فلا بد من إعلان العداء الواضح لهذه التوجهات والاعتقادات والممارسات بشكل واضح صريح في كل المحافل وفي كل المناهج وفي كل وسائل الإعلام، لأن الاختراق الذي يحصل إنما يحصل بعدم وضوح هذه الرؤية الإيمانية العقدية والتاريخية الثابتة والواقعية المعاصرة. فإن لم نفعل ذلك فإننا أولا مفرطون فيما أمرنا الله عز وجل به من الذود عن دينه ونصرة أوليائه وحرب أعدائه والحفاظ على ما يجب أن نحافظ عليه من أمر كتاب الله وسنة رسول الله وتعظيم حرمات الله وحفظ بيت الله الحرام وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما هو من مقدرات المسلمين في هذه البلاد، إنما هو لأمة الإسلام كلها. ويشهد الله عز وجل ويشهد الناس بأن هذه البلاد قائمة بأمرين عظيمين في رعاية الحرمين والإنفاق عليهما وتأمين ما يلزم لحجاجهما ومعتمريهما وزوارهما، وكذلك قائمة بأمر الأمن وحفظه ما اجتهدت إلى ذلك سبيلا، وحق على من فعل ذلك أن يعان وأن ينصر، قبل ذلك أيضا أن يذكر ويشكر. لكننا اليوم في أمر خطير، ونحن علمنا ورأينا كيف أريد بهذا الإسلام عموما وبهذه البلاد، لأنها معقله الأول والأخير الآن في هذا العصر خصوصا، مؤتمرات لتجعل الإسلام ومرجعيته عند أولئك المنحرفين وعند أولئك المبدلين والمغيرين لدين الله، ثم أيضا قوانين تسن في تلك الدول التي تدعي أنها دول عدالة ديمقراطية لتنهب الأموال وتخرب الديار، ثم بعد ذلك الائتلافات التي يذرونها إعلامية وسياسية واقتصادية واضحة بأنها تحارب بلاد الحرمين وتحارب معقل الإسلام. وآن المسلمين اليوم أن يقولوها واضحة وأن يقفوا وقفة واحدة وراء الحرمين الشريفين ووراء إسلامهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان ويكون في هذه البلاد عبر تاريخ المسلمين الممتد، وإلا فإن ذلك التفريط هو أعظم أنواع التفريط الذي تكون به الخسارة عظيمة. ولذا فإننا مدعوون جميعا كلنا كمسلمين بلا جنسيات بلا هويات، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع القرآن العظيم، نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، كلنا معنيون بأن نلتف لنكون أمة واحدة في الذود عن الإسلام وعن بلاد الإسلام، وأن يكون الوضوح وجليا في مواجهة أعداء الإسلام الذين يسيئون إليه في اعتقاده وفي أسسه، فهم يقولون بتحريف، بعضهم يقولون بتحريف القرآن، ويسيئون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. ما الذي يبقى بعد في الإسلام بعد ذلك كله؟ وما الذي ينبغي أن يكون؟ لا بد من وضوح، فإن هذا دين الله عز وجل لا يقبل أن يكون فيه أنصاف حلول. هذه آيات تتلى وأحاديث تروى، ليس لأحد أن يغير فيها أو يبدل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شرورهم، وأن يجعلنا بكتابه مستمسكين، ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، ولآثار السلف الصالح مقتفين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا اللهم بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا عبادا لك مخلصين، وجدا في سبيلك مجاهدين، واجعلنا اللهم يوم القيامة من ورثة جنة النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على البر والتقوى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، احشرنا مع زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا اللهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، خذ بنواصيهم إلى طريق الحق والسداد، وألهمهم الرشد والصواب، وأعذهم اللهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام المحاربين لدينك ولكتابك ولسنة نبيك ولعبادك المؤمنين. اللهم اضف الرعب في قلوبهم، واجعل الخلف في صفوفهم، واجعل بأسهم بينهم، واجعل الدائرة عليهم، وأقر أعيننا بخذلانهم وهزيمتهم عادلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وإن فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك. اضف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمشردين والمعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى والمظلومين والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. امسح لهم عبرتهم وسكن روعتهم وآمن روعتهم وأجب دعوتهم وسد جوعتهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم وانصر عبادك وجندك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. وانصر اللهم جندنا المرابطين في الحد الجنوبي يا رب العالمين. اللهم عليك بكل محارب للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، واحفظ اللهم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، ومن أراد بها سوءا أو شرا أو ضرا فاجعل دائرة السوء عليه، واجعله عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام الخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.